السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن، واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد بإذن الله عز وجل، مع درس جديد من دروس علم النحو وكتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لجمال الدين ابن هشام الأنصاري رحمه الله، فهو صاحب المتن وصاحب الشرح. وهذه الدورة هي قراءة لهذا المتن مع شرحه وتعليقات يسيرة عليه بما يوفق الله عز وجل به. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الحديث عن الحرف، بعدما تحدث ابن هشام عن الأسماء وعن الأفعال والعلامات الخاصة بكل واحد منهما، بدأ الحديث عن الحرف. فنحن كما ذكرنا، الكلمة في اللغة العربية لا تخرج عن ثلاث حالات: إما أن تكون اسما، أو تكون فعلا، أو تكون حرفا. وذكر ابن هشام للأسماء علامات، ذكر علامة في أوله وهي ال، وذكر علامة في آخره وهي التنوين، وذكر علامة لا بد منها وهي من أهم علامات الاسم وهي الإسناد إليه، وذكر كذلك للفعل علامات بأنه يقبل التاء في آخره، وأنه يمكن أن يسبق بالسين أو بسوف، ومر معنا ما يتعلق به من أحكام. بدأ الحديث هنا رحمه الله عن الحرف بقوله: وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. قبل أن نقرأ شرح ابن هشام نعلق سريعا على هذا الكلام. ابن هشام تعود ابن هشام رحمه الله في ذكره لعلامات الأسماء وعلامات الأفعال أنه بعدما يذكر مثلا علامات الفعل يقول أن هناك أشياء اختلف فيها العلماء، هل هي فعل أم حرف أم اسم، ويؤكد كونها مثلا أفعالا بقبولها علامات الأفعال وهكذا. فكذلك هو هنا يتحدث عن الحرف، ثم يتحدث عن بعض الكلمات التي اختلف فيها هل هي حروف أم هل هي أسماء، مع ترجيحه لهذا أو لذاك. فقال: وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم. يبقى إذن لا يقبل علامات الأسماء ولا يقبل علامات الأفعال، فليس له إلا الاحتمال الثالث، وهو أن يكون حرفا. نحو، وأعطى مثالا هل وبل، يبقى مثلا لهل وبل الحروف. ثم قال: وليس منه مهما وإذما، وهذا يشعر أن هناك من يقول أن مهما وإذما حروف، ولكن ابن هشام لا ينصر هذا المذهب ويرى أنهما ليس حرفين، لذلك قال: وليس منه، أي ليس من الحرف، مهما وإذما. يبقى هذا يعني أن هناك فريق قال بهذا القول، ولكن هذا الفريق لا يوافقه ابن هشام. بل ما المصدرية ولما الرابطة، أي أنه يقول بل من الحرف ما المصدرية ولما الرابطة، إذن هو يؤيد ويؤكد أن ما المصدرية ولما الرابطة التي تستخدم للربط بين جملتين أنهما حرفان وليس غير ذلك كما زعم بعض العلماء كما سيأتي معنا. يبقى إذن هو مثل بحرفين هل وبل، ثم ذكر حرفين اختلف فيهما وهو يرجح أنهما ليس بحرفين وهما مهما وإذما، ثم ذكر كلمتين اختلف فيهما أيضا وهما ماء المصدرية ولما الرابطة، ورجح أنهما في الأصح حرفان وليس اسمين كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله في الشرح: لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل. إذا هذا هو علامة الحرف، لا يقبل علامات الأسماء ولا يقبل علامات الأفعال، نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال. هل لا نستطيع أن نضع لها أل، لا نستطيع أن نلونها، لا نستطيع أن نسند إليها، فإيه إذن ليست اسما. وكذلك لا يصلح أن تلحقها التاء أو أن تسبق مثلا بلم أو بسين أو بسوف أو تدل على زمن، إذن فهي ليست أفعالا. فبقي أن يكون هذان الحرفان أو هاتان الكلمتان أن تكون حرفين وليس اسمين ولا فعل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين، وتعين أن يكون حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث. يبقى إذن علامة الحرف أنه ليس له علامة خاصة، ولكن عدم قبول لعلامات الأسماء ولا علامات الأفعال تعين بذلك أنه حرف. قال رحمه الله: ولما كان من الحروف ما اختلف فيه. إذن سيبدأ في الحديث عن الحروف التي هي محل خلاف كما ذكرنا، هل هو حرف أو اسم؟ يعني عندما وجدت حروف أو كلمات اختلف فيها هل هي حروف أو هل هي أسماء، بدأ يتحدث عنها. نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر، لأن مر معنا الفعل هاتي وتعالى، وذكر أنهما قبل علامات الأسماء الأفعال بأنهما قبل ياء المخاطبة، فدل ذلك على أنهما فعلين وليس أسماء أفعال. هذا مر معنا في الفعل فعل الأمر، وكذلك الفعل الماضي مثل ليس وعسى أيضا عندما اختلف فيهما فاستدل على أنهما فعلين بأنهما قبل التاء. إذا استدل على فعلية هذه الكلمات بقبولها علامات الأفعال، هو بنفس هذا الأمر يفعل هذا الفعل في الحرف. فقال أي الحروف التي اختلف فيها وهو أربعة، هذا القسم الذي اختلف فيه: إذما، طبعا إذما حرف واحد، إذما تعامل على أنها حرف واحد، ومهما، وما المصدرية، ولما الرابطة، هذه الأربعة التي حدث فيها الخلاف والتي سيتحدث عنها ابن هشام تفصيلا. قال رحمه الله: فأما إذما فاختلف فيه سيبويه وغيره، يعني سيبويه له رأي وغيره له رأي آخر. فقال سيبويه: إنها حرف بمنزلة إن الشرطية، يعني سيبويه يرى أن إذما حرف وأنها بمنزلة إن الشرطية، فإذا قلت إذما تقم أقم فمعناه إن تقم أقم. إذا سيبويه يرى أن إذما حرف وأنها تشبه إن الشرطية، فعندما نقول إذ ما تقم أقم تشبه إن تقم أقم. وقال المبرد وابن السراج والفارسي: إنها ظرف زمان، وهذا هو الرأي الذي يؤيده ابن هشام كما سيأتي. فقال وقال المبرد وابن السراج والفارسي: إنها ظرف زمان، وإن المعنى في المثال متى تقم أقم. عندنا أدوات الشرط منها ما هو حرف مثل إن، ومنها ما هو أسماء بل غالبها أسماء مثل متى، فهي دلت على الشرط نعم ولكن بمعنى متى. فقال: متى تقم أقم. واحتجوا أي المبرد وابن السراج والفارسي، احتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما، والأصل عدم التغيير. يعني هؤلاء الثلاثة المبرد وابن السراج والفارسي الذين يرون أنها ظرف زمان، حجتهم في ذلك أن إذ قبل أن تدخل عليها ما كانت اسما، يعني ظرف معروف أنه ظرف زمان، إذ ظرف زمان يدل على الماضي، تأتي بمعنى من وتأتي بمعنى إذ، تذكر بمعنى الماضي. أو مثلا إذ تستغيثون ربكم، أي اذكروا إذ كنتم تستغيثون ربكم، فهي تدل على إيه؟ تدل على الماضي، ظرف زمان يدل على الماضي، اسم يعني. فإذا كانت اسم وهي وحدها عندما نضيف إليها ما تتحول إلى حرف فهذا غير مقبول. هذا رأي المبرد ابن السراج الفارسي، والذي وافقهم فيه ابن هشام. قال والأصل عدم التغيير، وأجيب أي من قبل سيبويه ومن وافقه، من قبل سيبويه ومن وافقه، ردوا على هؤلاء الثلاثة على المبرد ابن السراج الفارسي، وأجيب قالوا بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة. يعني رأي سيبوي أو ومن وافقه أنها تغيرت بسبب أنها كانت تدل على الماضي، فلما دخلت عليها ما دلت على المستقبل، فهذا التغيير جعلها تنتقل من باب الاسمية إلى باب الحرفية. هذا رأي سيبوي ومن وافقه، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة. يقول ابن هشام وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر، يعني معنى هذا أنه لا يوافق سيبويه ولا يوافق طريقه على هذا الاعتراض. لماذا لم يوافقهم؟ لماذا لم يوافقهم؟ لأنه حجتهم غير قوية. هم احتجوا بأن إذ تحول زمانها من الماضي إلى المستقبل، وبهذا تحولت من الإسمية إلى الحرفية، وهذه حجة غير صحيحة أو غير قوية. ما السبب؟ لأن عندنا في الأفعال مثلا الفعل يتحول من الماضي إلى المستقبل ومن الحاضر إلى الماضي، ومع ذلك هذا التحول لا يفقده كونه فعلا. على سبيل المثال عندما نقول مثلا يذهب، هذا فعل الأصل فيه أن يدل على الحال أو الاستقبال. فإذا قلنا لم يذهب ماذا حدث هنا؟ عندما دخلت لم على الفعل حولت الزمن إلى ماذا؟ إلى ماذا تحول الزمن؟ الزمن هنا كان حال أو استقبال، يذهب أو يذاكر. طيب عندما أدخلنا عليه لم هل بقي الزمن؟ نعم تحول الزمن إلى الماضي. طيب هل عندما تحول الزمن إلى الماضي قلنا أن هذا الفعل لم يبقى فعلا أم أنه باق على فعليته؟ بارك الله فيكم، نعم هو باق على فعليته. إذن طالما أن تحول الزمن لم يغير في الفعل فكذلك تحول الزمن لا يغير في الاسم. إذن فالرأي الراجح عند ابن هشام هو ما وافق فيه المبرد وابن السراج والفارسي بأن إذما ظرف زمان وهي بذلك اسم وليست حرفا، والحجة التي ساق سيبويه ومن معه لم تكن بالقوة من القوة بمكان. هذا بالنسبة لإذما. إذن إذما الراجح عند ابن هشام أنها اسم ظرف زمان. انتقل بعد ذلك إلى مهما. طيب قبل أن ننتقل، احنا ذكرنا منذ قليل مهما، قبل أن نقرأ كلام ابن هشام، ابن هشام يرى يرجح أنها حرف أم يرجح أنها اسم؟ ابن هشام يرجح أنها حرف قبل أن نقرأ كلامه، ذكرنا ذلك في المتن. هل يرجح كونها اسما أم يرجح كونها فعلا، كونها حرفا عذرا؟ بارك الله فيكم. لا، هو يرجح كونها اسما. لماذا؟ لأنه قال في أول ما قال وليس منه
مهما وإذ ما، وليس منه مهما أي ليس من الحرف، مهما وإذ ما. بارك الله فيكم. إذ ما تحدثنا عنه، انتقل الكلام هنا إلى مهما. قال فزعم الجمهور أنها اسم، وقوله زعم نعم لا يشترط، يعني ليس معنى زعم أنه شك من الجمع وعدم فقط. نعم الزعم غالبا ما يذكر للتضعيف، ولكن هنا هو ذكره وأيده، هو ذكره وأيده. كما قلنا التأييد أخذ من بداية كلامه أنه قال وليس منه مهما وإذما، وسيؤكد هذا كما سيأتي معنا بإذن الله. فليس دائما الزعم يكون بغرض الشك، وإنما قد يكون يعني تأكيدا، والله أعلم. قال وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية. طيب ما الشاهد في هذه الآية؟ قال فالهاء من به عائدة عليها، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. إذن دليل الجمهور أن مهما اسم أن الضمير عاد عليها، مهما تأتنا به، الهاء هنا في كلمة به عادت على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. فالهاء من به عائدة عليها والضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف. إذا السهيلي وابن يسعون زعم أنها حرف وليست اسما، واستدل على ذلك بقول زهير. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. نقف مع هذا البيت قليلا، سيأتي التعقيب عليه إن شاء الله من كلام ابن هشام نفسه، ولكن يعني طبعا البيت من الأبيات التي تحوي معاني عظيمة. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هذا البيت سواء كانت هذه الخليقة أو هذا الخلق من الأخلاق الحميدة أو الأخلاق المذمومة، ولكن عامة الأخلاق مما يصعب ستره، مما يصعب ستره. الإنسان إذا كان له خلق حسن أو خلق سيء فيظهر دائما للناس وتظهره الأيام، ولا يستطيع صاحبه أن يخفيه. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي أن يأتي الوقت الذي تعلم فيه. الشاهد هنا مهما تكن. السهيلي وابن يسعون استدل بهذا البيت على أن مهما حرفا. لماذا؟ قالوا لأن تكن اسمها خليقة، يعني خليقة هي اسم تكن، وطبعا صدقت بمن حرف جر زائد وجرت لفظا في محل رفع اسم تكن، في محل رفع اسم تكن. طيب إذا اعتبرنا أن خليقة هي اسم تكن، وطبعا عند ظرف مقدم عبه هو خبر تكن، إذن تكن معها اسمها ومعها خبرها، فأين العائد على المبتدأ؟ يعني إذا اعتبرنا هذا كلام ابن يسعون وكلام السهيلي، هما يقولان إذا اعتبرنا مهما اسما فليس لها أي محل إعرابي هنا إلا المبتدأ. طيب إذا اعتبرناها مبتدأ، إذا على رأي على قولهم إذا اعتبرناها مبتدأ، فالمبتدأ إذا كان خبره جملة لا بد أن تكون هذه الجملة بها رابط عائد على المبتدأ. إذا كان الخبر جملة لا بد أن يكون به رابط عائد على المبتدأ، وهذه الجملة على زعم ابن يسعون والسهيلي ليس فيها رابط، لأن تكن فعل ناقص وعند خبر مقدم، وخليقة اسم تكن مؤخر ومجرور لفظا بمن حرف جر الزائد، فالجملة مكتملة وليس فيها ما يعود على مهما. وطالما امتنع أن يكون فيها عائد فبذلك لا تصبح مهما مبتدأ، وطالما مهما ليست مبتدأ إذن فهي ليس لها محل من الإعراب، وطالما أنها ليس لها محل من الإعراب فهي بذلك حرف وليست اسم. فهمنا بذلك رأي السهيلي وابن يسعون. نعيد مرة أخرى القاعدة، أن المبتدأ إذا كان خبره جملة لا بد أن يكون في هذه الجملة رابط يعود على المبتدأ، لا بد أن يكون في هذه الجملة رابط يعود على المبتدأ، مثل الضمير وهذه الجملة على زعم السهيلي وابن مسعود ليس فيها رفض لأنها مكتملة، تكن فعل ناقص وعند خبر وخليقة مبتدأ اسم تكن، فلا يوجد فيها رابط. وطالما عدم الرابط إذن لا تصلح مهما أن تكون مبتدأ، وما دامت لا تصلح أن تكون مبتدأ فهي بذلك لا محل لها من الإعراب، وما دامت لا محل لها من الإعراب فهي بذلك حرف. هذا قول السهيلي وابن مسعود. طبعا الجمهور لهم رد عليه. لماذا رد الجمهور على السهيلي وابن مسعود؟ قال الجمهور أن اسم تكن مستتر، اسم تكن في هذا البيت مستتر أي غير موجود، يعني ضمير ولكنه غير ظاهر، وتقدير الكلام ومهما تكن هي، ومهما تكن هي عند امرئ، ومن خليقة مجرد مفسر لهذا الضمير، من خليقة مجرد مفسر لهذا الضمير. ومثال ذلك قوله تعالى ما ننسخ من آية، تقدير الآية ما ننسخه من آية، فمن آية تفسير للضمير المستتر أو المحذوف. وطالما أن هناك ضمير مستتر فهذا الضمير هو العائد على مهما، وبذلك تظل مهما مبتدأ ولا إشكال فيها. بل هناك من يعتبر أن مهما خبرا مقدما لتكن، يعني تكن اعتبر أن اسمها هي ومهما خبر مقدم لتكن. هذا أيضا رأي ذكره بعض العلماء في إعراب هذا البيت. عذرا، الرأي الثاني، الإعراب الثاني اعتبر فعلا، عذرا، اعتبر خليقة هي اسم تكن، ولكن اعتبر مهما خبر تكن مقدم، وتقدير الكلام ومهما تكن من خليقة، فمهما هنا هي خبر مقدم وخليقة اسم تكن، وعند امرئ ظرف، يعني جاء لزيادة المعنى وتوضيح. إذن الجمهور لهم إعرابان، الإعراب الأول أنهم أعربوا مهما مبتدأ، كيف تعرب مبتدأ مع أنها لا يوجد بعدها رابط في الجملة التي بعدها؟ نقول الرابط موجود، والرابط هو الضمير المستتر في تكن، الضمير المستتر في تكن باعتبار أن من خليقة مفسرة لهذا الضمير، مفسرة لهذا الضمير، وهذا شائع ومذكور عند العرب في كلام. والرأي الثاني للجمهور أيضا، أو الرد الثاني للجمهور، أنهم اعتبروا من خليقة، اعتبروها فعلا اسم تكن، ولكن اعتبروا أن مهما هي خبر تكن، وبهذا يكون قد ردوا الإشكال الذي ذكره السهيل وابن مسعود. هذا كلام سيأتي معنا في سياق الشرح مرة أخرى، ولكن أردنا أن نوضحه قبل أن نقرأه، فنسأل الله أن يكون قد وصل الجميع بإذن الله. قال ابن هشام، يعني معلقا على هذا البيت، على رأي السهيلي وابن مسعود، قال وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة اسما لتكن، أنهما أي السهيلي وابن مسعود أعربوا خليقة اسما لتكن، ومن زائدة فتعين خلو الفعل من الضمير كما ذكرنا. إذن الفعل تكن ليس فيه ضمير، وكون مهما لا موضع لها من الإعراب، لماذا لا موضع لها من الإعراب كما ذكرنا منذ قليل؟ طالما أن الجملة التي بعدها ليس فيها ضمير عائد على مهما، إذن مهما صارت لا موضع لها من الإعراب، لا يصلح أن تكون مبتدأ، إذ لا يليق بها هاهنا، لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ، يعني إذا كان لها محل إعرابي لابد أن تكون مبتدأ، والابتداء هنا متعذر. لماذا متعذر؟ لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا لها، وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا. إذا هذا كله رأي ابن يسعون والسهيلي، إذا هم نفوا وجود الضمير، وعليه نفوا أن يكون مهما، أن تكون مهما مبتدأ، وهي بذلك لا محل لها من الإعراب فهي بذلك حرف. والتحقيق إذن هو لم يوافق السهيلي وابن يسعون، بل سيرجع إلى رأي الجمهور، والتحقيق إذن هذا الرأي الذي يوافقه والذي يحققه والذي يؤكد عليه. قال والتحقيق أن اسم تكن أن اسم تكن مستتر، عن اسم تكن عبارة عن ضمير مستتر، ومن خليقة تفسير لمهما، ومن خليقة تفسير لمهما، كما أن من آية تفسير لما، كما أن من آية تفسير لما في قول تعالى ما ننسخ من آية، فمن آية هنا فسرت ما، كما أن من خليقة فسرت مهما، تمام؟ سواء كانت مفسرة لمهما أو لما أو مفسرة للضمير المستتر كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. ومهما مبتدأ وجملة خبر. إذن يعني ابن هشام لخص هذا الكلام أنه طالما أن هناك ضمير مستتر في الجملة وأن من خليقة مجرد مفسر لهذا الضمير أو مفسر لمهما، فبذلك يكون هناك رابط ويكون مهما إعرابها مبتدأ، وهي بذلك تكون اسم على الراجح الذي رجحه ابن هشام. طبعا لم يشر إلى الإعراب الثاني، ولكن هذا أيضا ذكره بعض العلماء أنه قد تعرب من خليقة، تعرب خليقة فعلا اسم تكن، ولكن لا يعتبر الخبر شيء الجملة عندة، وإنما يعتبر مهما هي الخبر، يعتبر مهما هي الخبر المقدم. هذا بالنسبة لمهما. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى ما المصدرية. قال طيب ما المصدرية؟ ابن هشام يرجح أنها حرف أم يرجح أنها اسم؟ ما المصدرية؟ ابن هشام يرجح أنها حرف أم يرجح أنها اسم؟ من يذكر؟ من يتذكر؟ قلنا أنه يرجح أنها نعم حرف، ممتاز، يرجح، بارك الله فيكم، ممتاز، يرجح أنها حرف. احنا قلنا هو اعترض على اثنين مهما وإذما، اعترض أنهما حروف وأكد أنهما أسماء. أما الباقيين وهما ما ولما كما سيأتي، فهو يرجح أنهما حرفين، لذلك هو قال بل، أي بل الحرف هو ما المصدرية ولما الرابطة. وأما ما المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها أو مع ما بعدها بمصدر، تسبك عندنا ما يسمى في اللغة العربية بالمصدر المؤول. المصدر المؤول يتكون من أن زائد المضارع أو ما زائد الماضي أو أن مع اسمها وخبرها، هذا يسمى المصدر المؤول، أي يؤول بالمصدر. عندما أقول أريد أن أنجح، يبقى تقدير الكلام أريد النجاح، منه قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، بارك الله فيكم، وأن تصوموا خير لكم يعني صيامكم خير لكم، يبقى أن زائد المضارع. طيب وما مع الماضي وهي محور الحديث في هذه القاعدة، مثل قوله تعالى ودوا ما عنتم، والتقدير ودوا عنتكم، ودوا عنتكم. والثالثة وأن، أن المفتوحة الهمزة من أخوات إن مع اسمها وخبرها. مثال أقول علمت أنك ناجح، علمت أنك ناجح، تقديرها علمت نجاحك، علمت نجاحك، أن مع اسمها مع خبرها تؤول كذلك بمصدر. فهو قال هنا هي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر، أي ما مع الفعل الذي يليها إذا سبكت بالمصدر، أي إذا أعطت معنى المصدر، فهي المقصودة من هذه القاعدة، تكون حرفا. أي ودوا، نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم. وقول الشاعر، وقول الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، يسر المرء المرأة، يسر المرء ما ذهب الليالي، تقدير الكلام يسر المرء ذهاب الليالي. لذلك قال بعدها وكان ذهابهن له ذهابا، يعني هذا البيت يطلق على سبيل التعجب، الإنسان يفرح بذهاب الليالي والأيام، مع أن ذهاب الليالي والأيام يرثي حقيقته ذهاب للشخص نفسه. فالإنسان ما هو إلا أيام وليالي، ما هو إلا ساعات ودقائق وثواني لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. فكل من قضى يوم نقص من عمره، وكل من قضت ساعة نقصت من عمره. هذا معنى وكان ذهابهن ذهاب الليالي له ذهابا، أي كلما ذهبت الليالي ذهب عمره معها. فهنا الشاهد يسر المرأة، مفعول به مقدم، ما ذهب، ما ذهب، ما مع الفعل مؤولة بالمصدر وتقديرها ذهاب، يسر المرء ذهاب الليالي. فهنا ما جاءت حرفا، ما جاءت حرفا على ما رجحه ابن هشام كما سيأتي. قال رحمه الله: وقد اختلف فيها، أي فيما فذهب سيبوي إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدرية، يعني مثل أن المصدرية أن تصوم، هذا بالإجماع أنها حرف. فقال سيبوي، وهذا ما وفقه فيه ابن هشام، قال أيضا أن ما حرف. وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي، هذا الرأي الثاني. رأي الأخفش وابن السراج يرون أن ما اسما وليست حرفا، وأنها بمعنى الذي، واقع على ما لا يعقل وهو الحدث، أي الفعل. يعني هنا جاءت ما بمعنى الذي للدلالة على غير العاقل وهو الحدث أي الفعل. والمعنى ودوا الذي عنتم، قلنا على رأي سيبوي أو على رأي من قال أنها حرف، ودوا عنتكم، ودوا عنتكم. ولكن هنا الأخفش بن السراج قالوا لا، ما هنا بمعنى الذي وتقدير ودوا الذي عنتموه، أي العنة الذي عنتموه. ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي، ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي، أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. طبعا سيأتي اعتراض كبير على هذا الكلام، الذي ذهبه الليالي. ويرد ويرد على هذا القول، طبعا هكذا شو المشكلة أمامكم، ولكن الصحيح ويرد، ويرد على هذا القول، الرد على هذا القول الذي يقول أنه بمعنى الذي، أنه لم يسمع أعجبني ما قمته، ما قمته وما قعدته، ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا. طبعا ابن هشام اختصر جدا في توضيح هذه القاعدة، لذلك سنقف معها قليلا. الأخفش وابن السراج قالوا أن ما بمعنى الذي، والتقدير ودوا الذي عنتموه. طيب الآية ليس فيها هاء، الآية ليس فيها هاء، الآية ودوا ما عنتم، أين الهاء؟ فابن السراج والأخفش قالوا الهاء محذوفة، الهاء محذوفة. فطبعا ردوا عليه بأنه لم يسمع من العرب أعجبني ما قمته. هنا طبعا العلماء فصلوا، قالوا الضمير المحذوف له احتمالات، إما أنه واجب الحذف وإما أنه جائز الحذف. فلو قالوا ودوا ما عنتموه أن الضمير هنا واجب الحذف، نقول لا يوجد سبب لإيجاب الحذف، لا يوجد سبب لإيجاب الحذف. فإن قالوا أن الحذف هنا جائز، نقول لو كان الحذف جائزا لسمع عن العرب مذكورا، لسمع عن العرب مذكورا. لذلك ابن هشام ختم كلامه بقوله لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا، الأصل أن العائد يذكر لا يحذف. فلم يسمع أبدا عن العرب أنهم أتوا بما وبعدها فعل، والعائد مذكور، والعائد مذكور، لم يذكر العائد. يبقى لو كان جائزا لذكر ولو مرة، لو جاء عن العرب أنه ذكر ولو مرة. بل هناك مشكلة أكبر، ما هي؟ إذا كان الفعل لازم، ما المصدرية تدخل على الفعل اللازم، والفعل اللازم لا يقبل المفعول به، الفعل اللازم لا يقبل المفعول به. لذلك لم نسمع عن العرب أعجبني ما قمته، وما قعدته قام وقعد أفعال لازمة، قام وقعد أفعال لازمة، فلا يعقل أن تلحق بالهاء أو أن تتصل بها الهاء. لذلك لم يسمع العرب أعجبني ما قلته وما قعدته، فطالما أن هذا لم يسمع العرب بل إنه لا يصح أساسا، فدل ذلك أنه لا يوجد ضمير ولا يوجد عائد، وطالما أنه لا يوجد عائد فلا تصلح ما أن تكون اسما موصولا. شرط الاسم الموصول أن تكون صلة الموصول بعده بها ضمير عائد على الاسم الموصول، يعني هذا شرط في جملة صلة الموصول. إذا اعتبرنا ما اسما من اسما موصولا فلا بد أن تكون الكلمة التي بعدها، الجملة التي بعدها صلة الموصول، لا بد أن يكون بها ضمير عائد على الاسم الموصول. هنا لا يوجد ضمير. جميع الأمثلة التي سمعت عن العرب فيها ما المصدرية دخلت على الفعل لم يذكر مع الفعل عائد، ولو كان الفعل لازما لا يصح أن يأتي معه عائد، فهذا يرجح أنها حرف وليست اسما. لماذا حرف؟ لأنها لا تصلح أن تكون اسما موصولا، لأنها لا يأتي معها عائد لا محذوف ولا مقدر ولا مذكور. فبهذا يكون رأي سيبويه هو الأصح عند ابن هشام، فيرجح أن ما المصدرية حرف وليست اسما. نرجو أن يكون هذا واضح بإذن الله. يبقى ما من الحروف التي اختلف فيها هل هي اسم أم هل هي حرف؟ وذكرنا رأي الأخفش وابن السراج أنهم قالوا أنها اسم موصول بمعنى الذي، وأن العائد بعدها محذوف، ورد العلماء عليهم بأن العائد لم يذكر في أي مثال من الأمثلة، ولا يوجد ما يوجب حذفه، ولا يصلح أن يأتي مع الفعل اللازم، فبهذا لا يكون هناك عائد، فيكون ما يتحتم أن تكون حرفا وليست اسما موصولا ولا أي نوع من الأسماء. الحرف الثاني من الحروف التي رجح ابن هشام حرفيتها ولم يرجح اسميتها هو لما. قال: وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام، يعني لما تأتي في اللغة العربية بثلاثة أقسام: نافية بمنزلة لم، نحو قوله تعالى: لما يقضي ما أمره، معنى الكلام أي لم يقضي ما أمره. لما تأتي في اللغة بمعنى لم، مع فارق بينهما أن لما النفي فيها يتصل بالحاضر، أما لم فالنفي فيها خاص بالماضي. أقول: زيد لم يأتي أمس لكنه جاء اليوم. زيد لم يأتي أمس لكنه جاء اليوم، نفيت عنه المجيء بالأمس ولكن أثبتت مجيئه اليوم. لكن لما لا يصلح في هذا أن أقول زيد لما يأتي أمس، هذا لا يصلح، لأن لما تعني أنه حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها لم يأتي. ومنها قول تعالى ولما في خطابه سبحانه للأعراب، قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي حتى هذه اللحظة لم يدخل، هناك توقع في دخوله بإذن الله عز وجل، ولكن حتى هذه اللحظة لم يدخل. يبقى إذن لما تفيد النفي، ولكن مع اتصال هذا النفي بالحاضر أو باللحظة بلحظة الحديث، مع توقع حدوث الفعل في المستقبل. يبقى إذن هذا النوع الأول للما. الثانية: وإيجابية بمنزلة إلا، أي بمعنى إلا، نحو قولهم: عزمت عليك لما فعلت كذا. عزمت عليك لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا، تسمى إيجابيا أن تحول نفي إلى إثبات، تحول النفي إلى إثبات. عزمت عليك لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا، فهذا يؤكد، أي أطلب منك، يعني أي ما أطلب منك إلا فعل كذا وكذا، يعني لا أطلب منك إلا هذا الشيء، فهي تدل على الإثبات. هذان النوعان. قال: وهي في هذين القسمين حرف باتفاق، يعني لا خلاف أن تكون حرفا في هذه الصورة، لا خلاف في أن تكون حرفا إذا كانت نافية أو كانت بمعنى إلا حرف باتفاق، ولكن الخلاف في الثالثة وهي الرابطة التي ستأتي معنا. قال رحمه الله: طيب عذرا، الشريحة التي معنا هنا غائبة عنا، ولكن نقرأها سريعا. نعم، لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. إن كل نفس، بارك الله فيكم، إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. هي بمعنى إلا، وهي هنا إيجابية، وهي هنا حرف باتفاق، وهي هنا حرف باتفاق، بارك الله فيكم. طيب الثالثة: أن تكون رابطة، أن تكون رابطة. ونعتذر عن الثالثة، سنقرأها والشريحة ليست معنا. قال: والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، لوجود شيء بوجود غيره، نحو لما جاءني أكرمته. لما جاءني أكرمته، أي عندما جاءني أكرمته. فهو هي هنا جاءت رابطة بين جملتين، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. واختلف في هذه، هذه التي محل خلاف، هذه التي محل خلاف. فقال سيبويه: إنها حرف وجود لوجود، حرف وجود لوجود. وقال الفارسي، يعني تدل على إذا وجد كذا وجد معه كذا، هذا معنى قول سيبويه حرف وجود لوجود. لما جئتني أكرمتك، أي لما وجد مجيئك وجد إيه؟ وجد إكرام. وقال الفارسي وجماعة: إنها ظرف بمعنى حين. ورد، أي رد قول الفارسي وقول من وافقه بقوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. لما هنا جاءت رابطة، جاءت رابطة، وهي التي في محل خلاف. طيب استدل بهذه الآية على أنها حرف، لماذا؟ قال: وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب. إذا اعتبرنا فلما قضينا عليه الموت، إذا اعتبرناها ظرفا، احتاجت إلى عامل ينصبها، احتاجت إلى عامل ينصبها. وذلك العامل إما قضينا أو دله. لو قرأنا الآية: فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. لا يوجد في هذه الجملة إلا الفعل الأول قضينا، والفعل الثاني دلهم، يعني هذان هما اللذان يمكن أن يعمل في لما، ومع ذلك لا يصلحان. لماذا؟ إذ ليس معنا سواهما. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، يعني الذين قالوا أن لما اسم قالوا أنها مضافة إلى ما بعدها. طيب إذا كانت مضافة إلى ما بعدها، الذي بعدها هي جملة قضينا، هي جملة قضينا، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. طيب طالما اعتبرنا لما مضاف، هذا على من قال أنها اسم، من قال أنها ظرف زمان اعتبرها اسما، فاعتبرها اسما واعتبرها مضافة إلى جملة قضينا. فإذا قضينا لا يصلح أن يكون عاملا. لماذا لا يصلح أن يكون عاملا؟ لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف. وكون العامل دلهم مردود، برضو دلهم مردود لا يصلح. لماذا؟ بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. نقرأ الآية كده: ما دلهم، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، دلهم سبقت بما النافية. وعندنا قاعدة في اللغة تقول أن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. إذن دلهم لا تصلح أن تكون ناصبة أو عاملة في لما، إذن لما ليس لها عامل، وطالما ليس لها عامل لا تصلح أن تكون ظرفا، وطالما لا يصلح أن تكون ظرفا، وجب أن تكون حرفا لا محل له للعرب. قال، والكلام أمامنا: وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين ألا موضع لها من الإعراب وذلك الحكم الحقيقي. يبقى الخلاصة لما سيبوي قال أنها حرف، الفارسي وجماعة قالوا أنها اسم ظرف زمان، ظرف زمان بمعنى حين، ورد عليهم بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم. لماذا؟ لأنها في هذه الآية ليس لها عامل يعمل فيها النصب، لأن الفعل الأول في مثابة المضاف إليه على زعمهم، والفعل الثاني سبق بما، فلا يصلح أحدهم أن يكون عاملا، فلا تصلح لما أن تكون ظرفا، وبذلك يكون لا محل لها من الإعراب، وتكون بذلك حرفا ولا ليست اسما. هذا بالنسبة للحروف التي حصل فيها خلاف هل هي أسماء أم هل هي حروف. ثم ختم ابن هشام حديثه عن الحرف بقوله وجميع الحروف مبنية. هذه قاعدة عامة مضطردة، أن أي حرف من حروف اللغة العربية، نقصد حروف المعاني، نقصد حروف المعاني حروف الجر، حروف الاستفهام، حروف الشرط، حروف الجزم، حروف النصب، هذه الحروف كلها مبنية. يعني مبنية يعني لا تعرض، أولا ليس لها محل إعراب، ثانيا لا يتغير آخرها، لا يتغير آخرها، تلزم دائما حركة أو حالة واحدة. قال رحمه الله لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الأعراب، فهو لا يتأثر ولا يتغير وليس له محل من الإعراب، وإنما هو مبني سماعي كما أخذ عن العرب جاء إلينا. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحرف والأحكام التي تدور حوله. خلاصة درس الليلة أو محاضرة الليلة أن الحرف هو ما لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، وأن من الحروف ما اختلف العلماء فيها وهي أربعة: إذ ما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. أما إذ ما ومهما فرجح ابن هشام أنهما اسمين وليس حرفا، وذكر على هذا أدلة مرت معنا. وأما ما المصدرية ولما الرابطة فقد رجح ابن هشام أنهما حرفين، وذكر كذلك أدلة عليهما. وآخر ما ختمنا به أن الحروف دائما مبنية لا يتغير آخرها، إنما تلزم حالة واحدة، وكذلك لا محل لها من الأعراب. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لو عندكم أي استفسار قبل أن نختم مجلسنا نحن في خدمتكم، بارك الله فيكم. نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع ممن حضر وسمع وشارك وأعان على هذه الدورة الطيبة المباركة. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يأجرنا عليها وأن يديم نفعنا بها، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.